الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعونا، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد ومواضيع مختلفة ومتنوعة طرحها وياكم ونناقشها من خلال ساعتين الهواء اللي تجمعنا بمستمعينا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد دحياء التراث على ترددها 107.4 ومن خلال برنامج الرايح. اليوم الخميس نهاية أسبوع، نتمنى إجازة سعيدة يا رب العالمين للجميع، ونتمنى يكون الأسبوع اللي طاف كان أسبوع يعني عامر بالنجاح وبالفرح وبالسعادة، عامر بتحقيق الأمنيات، مليء بالنجاحات، خالي من الإخفاقات يعني، وإن شاء الله يكون حد كل حد يصبو لشيء من مستمعينا يوصل له بإذن الله. اليوم الخميس فحلقتنا بتكون مختلفة، يعني فقرات، في فقرة واحدة بتختلف عن باقي الفقرات. اليوم إن شاء الله بنكون معاكم وأنا ما أخذ شوية راحتي في الكلام، يعني بادي أتكلم على راحتي مو مستعيلة، على أمل لنا إن شاء الله بتكون إن شاء الله حلقة جميلة. هل رأيت الفجر يطلع من أصابع من تحب؟ وهل لمست الحلم باليد أم تركت الحلم يحلم وحده حيث انتبهت إلى غيابك بغتة؟ مقولة لمحمود درويش. اليوم في الرايح مستمعين الكرام، أو قبل ما نبدأ بالرايح، نقول بعض الوجوه غيابها يعني غياب الجميع، وأيضا اليوم مستمعينا يعني أتمنى أن عندنا مشكلة، إن شاء الله ما عندنا مشكلة، ولكن نول هالشيء عندنا. أنا أتكلم على أريحية لأن في خلل تقني في التليفون، فمو بقدرين نتواصل مع من شركة دول للأسف، يعني مو منا نحن، فنتمنى أن نكون قادرين أن نحن نتواصل بمستمعين. حقيقة دوها الأيام وصختها قصة التليفونات، يعني الله يعينهم يعني عليهم ضغط ما شاء الله، فهم مو بس يعني قدرتهم على اللم الضغوطات، فما بيقصرون، ما شاء الله تليفوناتنا بتشتغل اليوم. وعشان كل شيء يمشي بأريحية نقول كن صبور في كل شيء حتى في الهم والوجع، قل الحمد لله دوما، فكم من صدر ضاق ثم برحمة الله اتسع، والحمد لله دائما وأبدا، ولا تيأس من رحمة الله، ولا تقطع الاستغفار مهما بلغت ذنوبك، تذكر أنك تعبد إله رؤوف رحيم يغفر ذنوبك كلما استغفرته، فأستغفر الله العظيم. وعن الأحلام يقول الدكتور حمد الحمادي: الأحلام المحترمة لا تقف في الطابور مثل المحترمين، بل تنهال عليك من كل جهة مثل الفوضويين. فصباح الأحلام مستمعينا الكرام، والأحلى من الأحلام نحن نحقق الحلم. اليوم في الرايح بنرمس مستمعينا في فقرتنا وفي موضوعنا إلا رئيسي عن الحوار. والصبح كنا نحن في حوار ونتحدث، ومن الناس الأكثر ناس اللي يتكلمون ويبربرون وايد خطباء المسايد، الإعلاميين لهم في الصحافة أو في الإعلام المسموع أو المرئي، هي الأكثر ناس يتكلمون، اللي يعطون ندوات ومحاضرات، والاستشاريين بعد متحدثين بعيدا عن الميكروفون. نرجع للحوار الأسري، شو حدود الحوار الأسري؟ كيف يكون الحوار الأسري؟ ومتى ندخل الأطفال في الحوار الأسري؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه في فقرتنا الرئيسية. في ساعتنا الثانية مستمعين الكرام، ساعة يوم الخميس الخاصة بوهيلة البيوت، وهيلة البيوت اللي ما يعرفها شو هي، أي فقرة منتقاة من محاكمة أو من محاكمة التوجيه الأسري على مستوى إمارات الدولة. كل أسبوع نأخذ أو نحط الرحال في أحد المحاكم، هم بيختاروا لنا أحد الظواهر الموجودة في المحاكم في ساحات التوجيه الأسري ويطرحونها على مستمعينا من خلال برنامج الرايح. ناقش المسألة هاي أو الظاهرة ونحاول نوجد من خلال اللقاء مع أحد المختصين حل لهاي الظاهرة أو هاي المشكلة أو تفسير لها ليش مستوية أصلا موجودة في مجتمعاتنا. اليوم بنرمس عن أهمية الصدق في الحياة الزوجية، أني أنا كزوج، مو بأنا طبعا أتكلم باسم أي حد يسمعني، أن الزوج كيف يكون وأهمية أن يكون الزوج صادق في حياته الزوجية وفي حياته الأسرية. انعكاس الصدق على الحياة الأسرية، انعكاسات الصدق الإيجابية على الحياة الأسرية. وفي حال أن الصدق اختفى وتاه وضاع في مغبة انشغالات الأسرة، كيف ممكن يأثر عدم الصدق أو اللا صدق على مجريات الحياة الزوجية؟ كيف أن الثقة تتزعزع؟ كيف أن اللا صدق يعني في نقطة وبيبين ترى ما كان في صدق في الموضوع، كان في خداع، كان في تضليل. فليش الإنسان إذا واثق من نفسه أو زوج وزوجة أو أفراد الأسرة كلهم بشكل عام، مدام نحن واثقين من نفسنا ونحن نحب بعض وعايشين أجواء أسرية مريحة، ليش ما نكون صادقين في أقوالنا وفي أفعالنا؟ هذا الموضوع مال وهيلة البيوت مستمعين الكرام، وإن شاء الله إذا التليفون اشتغل بيكون الحديث مع دكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكمة دبي بالإنابة. فدعواتنا لدو الله يسر أمورهم ويشغلوا لنا التليفون. في تدري أن دراسة تأكد هل المصابون بالسمنة في سن المراهقة أكثر عرضة للسرطان الكبد؟ هاي الدراسة أو الإجابة عن هذا السؤال بنطرحها من خلال دراستنا في تدري أن، وفي خذ الشور آخر شيء، كيف ممكن للزوجة تنزع غضب الزوج؟ خمس نصايح تمكن الزوجة من نزع غضب الزوج. الزوج الغضب، يمكن نحن في حلقة من الحلقات من زمان تكلمنا عن الغضب في الحياة الزوجية، حين نعطي مفاتيح خمسة لأي زوجة عندها زوج غضوب سريع الغضب، كيف ممكن تنزع منه هذا الغضب. مستمعين الكرام، هذه مواضيعنا لليوم في الرايح، نتمنى إن شاء الله تسمعونا، ونتمنى نقدر نتواصل وياكم من خلال تليفونا، ونتمنى نقدر نتواصل مع ضيوفنا أيضا من خلال مشاركاتهم ويانا على الهواء. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل برد الواصل، تريونا
الرايح.
يا ركالله يا أبوي، يا ركالله نحيي مجال تكاد تكون مدثور.
الله عمرك، كان عندي أبيات،
أنا عندي قصيدة،
قصيدة أقول فيها.
يا سلام يا ذي،
مجالس الشعراء.
يوم كل مذهل عينه فمنام وزل البرهانه، بالتنافير عهوهينه وانت من دم خلسانه، من ولي عنصد تمحينه وبكل نفر سكانه، لارسن وفهم قوانينه وكل ما جريت مكانه، ويا هبوب الكوس ذنينه هاتي بريحه من جنانه، قدير يعلي بتامينه ويحل الماضي بتبيانه، وسحب لي فيه ذنينه كل ساعة تزني أوطانه، وكل حياة تربع فراقينه، وكل نفلي على شانه. لم تبقى شعر
رح الله زاد
الله
آمين. لا
عليكم زود.
مجالس الشعر
يا ذاعت الأولى، ترى منكم أو فيكم
الأولى 107.4.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباح الخير.
كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
سحر ودلال، لا ما خلق اكتشف ما حد من ربعي درى اثر اللي شفته خيال في خيال حلم زار العين في لحظة كرى قمت اقول في خاطري هذا محال كيف وانته ما ترى تقدر ترى ما خلت مهله شبيه في الورى خذ وصف الجمال والعجب شفته وعيني ما ترى
الأوليين
صدق الكلام اللي سمعته وشو هذا الكلام صدق انك يا كبيب دبس ممزور هدية ورديته
اي نعم
رديته كنت تخبض ولا جنيت حد رجع بيب دبس اليوم وياي انك هدية وبلاش
والله يا اخوي مصبح انا يوم شفت بيب الدبس وفكرت فيه الجيت بيب الدبس ضار ما هو بنافع
وكيف عرفت انه ضار وما بنافع
سلمك الله اذا طاح بيب الدبس البيت اليهال بيقولون قم عطنا فلوس بس نشتري خبز واي ذاك اليوم ياكلون على خبزه هاك اليوم بياكلون خبزتي لا وبعد شيء غير هذا محارب اذا شافت بيب الدبس بتنش وبسوي محمر ومن وين
من بيب الدبس
وبتنش نهار ثاني وبسوي خبيصه ومن وين
من بيب الدبس
زين وبتنش نهار ثالث وبسوي عصيده ومن وين
من بيب الدبس
عيال يا مصبح دام كل هاي الخسائر من بيب الدبس هذه خسائر اللي بحصلهم ورا بيب الدبس
الاوليين صدى الماضي
صوت الحاضر الأولى
منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4 وموضوعنا الرئيسي اليوم عن الحوار والتواصل بين الآباء والأبناء الحوار والتواصل بين الآباء والأبناء استوى في بعض الأسر من العملة النادرة ليش ممكن انشغال الأب بالشغل خارج البيت غياب الأم بعد في إذا كانت تشتغل تعذر التلاقي بين أفراد الأسرة انشغال كل واحد أيضا بمستلزمات البيت بالمتطلبات الشخصية الانشغال المستمر هذا واللي ينرفز ممكن يفقد البيت الجو الحميمي الأسري نستوي سبحان الله أو يستوون الأشخاص اللي عندهم هالحالة أغرابهم في بيوتهم هم في بيت واحد ولكن في نوع من الغربة في نوع من لا تواصل في نوع من لا ألفة في نوع من لا إحساس بالطرف الآخر في نوع من عدم المشاركة يعني بتلقاهم بيجلسون مع بعض أو تجمعهم الأوقات في وقت معين بالصدفة معقولة في هالحياة؟ نعم نحن ضيوفنا وموجهين الأسريين والملفات الموجودة تقول أن هاي الحالة أو هذا السيناريو اللي أنا أصفه أحيان موجود للأسف في الكثير من البيوت إلا من رحم ربي أسبتي إذا كان في نموذج يحتذى به في الأسرة اللي يكون النموذج الواعي الإيجابي المثالي في أسرة قوامها أب وأم وأبناء حياتهم تعتمد على الحوار البناء، التفاهم السليم، النقاش الهادف، متى ما صار شيء في مشاركة، حتى لو ما في شيء في حوار بينهم، في أخذ وعطاء بينهم، في جو حميمي من خلال هذا الجو، من خلال هذا التواصل، ومن خلال هذا الترابط كن معرفة للمستجدات كل واحد. والله أنا اليوم أكلم رجلي أقول له شو صار وياي في الدوام، هو يقول لي شو صار عنده في الدوام، نتناقش مثلا نتغدى، في حوار بيننا، في أشياء مشتركة نتكلم فيها، لكن هذا هو المطلوب. قصة انعدام الحوار إنه، وهذه وايد اسمها من المستشارين الأسريين، إن مثلا زوجة تشتكي إن زوجها والله ما يعطيها ويه، ما يسولف وياها، السوالف كلها ويا هلا ويا ربعة، ولكن هي تكون مثل الغريبة ما تعرف أي تفاصيل عن هذا الزوج. هاي أشياء تعتبر من المنغصات في الحياة الزوجية، والزوج يمكن في أزواج يعانونهم الآخرين من هالمشكلة، مثلا تلقى الزوجة كلها اهتمامها بالوسائل التواصل الاجتماعي، الزوج يكون يارس ما تسوي له سالفة وكلها بس تتواصل يا صديقاتها، فاتحة انستغرام سناب شات إلى آخره من برامج التواصل الاجتماعي، يعني الزوج يحس أنه وجوده مثل عدمه في البيت. فهاي الأشياء يمكن البعض ما يعطي لها أهمية أو يلقي لها بال، ولكن هي مع الاستمرار في الحياة الزوجية والمنظر المؤسف جدا 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 اللي أنا أتنرفز منه شخصيا، أو منسير مطعم أشوف ريال وحرمته وعيالهم جالسين على نفس الطاولة وكل واحد موجود جسديا ولكن ذهنيا وعقليا وحواسه الخمس كلها في عالم آخر. فإذا استمرت الحياة على هاي الوتيرة مستمعين الكرام، وتيرة اللامبالاة، وتيرة اللا حوار، وتيرة الخرس في الحياة الزوجية، تحول الحياة لضرب من التعب والجهد والشقاء والعناء والشقة، تحس إن ليش هالصمت ليسود البيت. في لحظة غياب الحوار الهادئ والتفاهم المثمر، وفي اللحظة اللي تختفي فيها معاني الحب والوئام ويسيطر سوء الفهم على التعامل وتصبح الفجوة جدا واسعة بين أفراد الأسرة الوحدة، هني تستوي الحياة معقدة، يزداد فيها التعب والعناء، شقة، تنعدم الشفافية بين هاي الأسرة، بين أفراد الأسرة، من وين بيت الشفافية والحوار مفقود أو مرفوض بين أفراد الأسرة. فاليوم نحن في حاجة أسب ما نتم في هذا الواقع اللي ممكن الكل يعاني منه، ما بالكل، خلينا نكون إيجابيين، في أسرة تعاني من هالجو الصامت الأخرس، لازم يكون في نقطة عودة، لازم إذا كل اثنين بينهم هاي الفجوة يكون في تفكير في إصلاح الظرف هذا. وأنا أذكر على سبيل المثال في قصة أو في حالة تواصلت ويانا من خلال البرنامج، أن عندهم هاي الحالة من الصمت، عندهم هاي الحالة من الخرس، وكثيرة هي الحالات اللي بهالمنوال. فالحلول المقترحة في مثل هاي الحالات مستمعينا الكرام، إنه يكون في نوع، هو قبل ما يكون في حوار لازم كل واحد ياخذ له وقفة مع نفسه، يقول أنا وفلان كشركاء حياة ليش بيننا هذا الصمت البارد القاتل، لازم يكون في نقطة تحول من هاي الحالة الباردة إلى وجود أو إيجاد حوار هادي مغلف بالمحبة، تغلب عليه الثقة، تشمله المودة، يكون في نوع من الرضا بين الاثنين. ولكن السؤال هني، هل مفهوم الحوار الأسري يقتصر فقط على الرمسة، على تبادل الآراء، أم له مفهوم أكبر أعم أشمل من هذا المفهوم الضيق؟ يوم نقول نرجع بالحوار أو نعيد الحوار، هنقول يعني نعيد الكلام وتبادله بين الأطراف، محاولة إقناع بوجهة نظر معينة في جو يسود تفاهم واحترام. ولكن أيضا الحوار الأسري له معاني أعمق وأشمل. الحوار بي ويا انسجام، تناغم من أفراد الأسرة الوحدة، محاولة الوصول لرؤى مشتركة. من هاي التعريف مستمعينا يتضح لنا أن في معاني يجب على كل أفراد الأسرة أن يتقنونها في الحوار. شو هي؟ بنعرف عقب الفاصل. فاصل نتريا ونواصل حوارنا الهادف.
الرايح
الكلام الأولم.
منتشر عند حد من العرب كلمة مش حلو، أن يعني ما عيبه هالشيء اللي هو شافه، والأولم أنك تقول مو بحلو أو مو بغاوي.
الكلام الأولم.
يا ذات الأولى ترى منكم أو فيكم
الأولى 107.4. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهوى ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبي بي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
درينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسب رغواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. صدى الماضي،
صوت الحاضر.
ازعلك وازعل عليك ساعة ودور عرضاك، لك ينكسر قلبي وجيك القلب وحساس معاك. ازعلك وازعل عليك ساعة ودور عرضاك، لك ينكسر قلبي وجيك القلب وحساس معاك.
What?
اموت فيك ولا اريد غيرك يا ملاك ما لوم اهل خفاق فيك عنصر عناده يباك ما تدري اني اموت فيك ولا اريد غيرك يا ملاك
عليك وزعل عليك
ساعة وزور عرضاك
لك ينكسر قلبي
وجيه شبه وجنتك وعيون ترمي للهلاك برفج برفج والدك عرفتك ما أكبر ظلاك الورد شبه وجنتك وعيون ترمي للهلاك برفج برفج والدك عرفتك ما أكبر ما أكبر ظلاك
لا عاود دور
لك 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 ينكسر
قلبي وجيك القلب وحساس
معاك
من البلاد
عندنا عن شيء نسميه شمال، بس الشمال تستخدمه في وقت اللي أنت ما تبغي، مثل الناقة ممكن يكون فيها حليب زايد عن اللازم وولدها يشرب الحليب على طول وقت زيادة فيأثر عليه، فحطوا له شمال على أساس إنه يشرب في فترات معينة والحليب الزايد يحلبونه عنها، يعني يأخذونه لاستخدامهم روحهم للناس يعني.
من البلاد الأولى منكم وفيكم الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
نجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4 ومواصلين وياكم حديثنا عن أهمية الحوار الأسري وحدوده ومتى يجب إشراك الأطفال في هذا الحوار. نحن ما زلنا في نقطة أن تكلمنا عن الحوار ومعنى الحوار وكيف يكون الحوار، وذكرنا أن الحوار له معاني أعمق من مجرد الكلام بين الأسرة، ومن هاي الأشياء اللي تعمق أو تجمل أو تزين الحوار في الحياة الأسرية أن يكون الحوار يغلب عليه جو الحب والوئام والتفاهم، أن نحن يوم بنتحاور نحن نبغي نوصل لرؤى مشتركة مع بعض، ما نبغي نحاور أن كل واحد يستعرض عضلاته اللغوية ومهاراته في اللغة، نبغي نوصل لنقاط معينة. يوم بتحاورني وأحاورك لابد أن كل واحد فينا يحترم رأي الطرف الآخر، أن مبرئي الزوج ويسفه رأي الحرمة أو العكس، كل واحد يحاول أن يبين أنه الأقوى حجة، ويعني كانهم يضربون مو بيتحاورون. فهذه من الأشياء اللي لازم نأخذها بعين الاعتبار في الحوار. ولازم الحوار يعني حتى نحترم وجود الأبناء في حياتنا كزوجين. بمعنى في أشياء لابد، وهذا كلام المختصين، أن لا تشارك فيها عيالك. يعني إذا في مشاكل بين الزوجين لا تجعل العيال يعني في مغب هاي المشكلة، لا تلوي ذراع طرف الثاني بعيالك، يعني لا تستغلهم كنقطة ضعف الطرف الآخر لأنك تحصل الأشياء اللي تبغيها، أو أنا أستخدم أو حد يعني يستخدم عيالك كنوع من التهديد. هذه متى ما وجدت في الحياة الزوجية معناته أن الحوار أصلا غير لائق وغير راقي والنفوس غير صافية. أحيانا في نقطة مهمة، ليش ممكن يوصل بأفراد الأسرة الطريق إلى عدم وجود الحوار وحتى ما في رغبة في فتح أبواب الحوار؟ إن خلاص ماشي حوار يعني ماشي حوار. حددوا المختصين هاي التساؤلات وهذا السؤال بعدة أسباب. بدايتها التنشئة الخاطئة في الأسرة، بحيث أن هذا الزوج أو هاي الزوجة هم صغار في بيوتهم، كانت تسد عليهم منافذ الحوار وتغلق عليهم أبواب الحوار، وكل واحد متشبث في رأيه مثلا كأب وأم. فمعنى أن أنا يومي الولد الصغير ويبغي يرمس وقوله أسكت أنت ما تفهم ما تعرف، هاي الكلمات تدمر ويستمر دمارها للكبر. إن خاص أنت تبني جيل ما عنده ثقة في قدرته على الحوار، إذا غلط إذا نقع إذا سوى أي شيء غلط حطمت تحطيم أبدي، أن تستخف بكلامه أو ندوكم ما يعرف يرمس. الكلمات اللي نرددها وقد نرددها على مسامع عيالنا تأثر فيهم في الكبر. فإذا أنت كان وصل ولدك أن صار زوج صامت، فدورك كأب وكأم أنت كنت جاني عليه، أنت اللي وصلت لهاي الحالة من الصمت في حياتك الأسرية. فلابد يكون التنشئة في التنشئة دور أساسي لفقد وانعدام لغة الحوار بين أفراد الأسرة الوحدة. لابد أن نحن يوم نربي عيالنا نبني لباكر أو نأسس لباكر، ترى الطفل ما بيتم ياهل طول عمره، بيكبر بتستوي له شخصية، مفروض هالشخصية تكون قيادية، مفروض هالإنسان يقدر يتكلم ويحاور ويعبر ما يكون في صمت. هذا السبب. السبب الثاني، ممكن الواحد ما يكون عنده هذا الخلل في التنشئة ولكن هنبونة صامت أو طبيعة شخصيته إنه ما يحب يرمس وايد، وممكن يكون هذا الشيء ناتج لأن ما أدري إذا في جيناتهم هالشيء نوع من الصمت، هل هو قرار يكون قرار شخصي إني أنا ما أتكلم؟ فكيف نعالج هالشيء؟ وفرت الحوار في البيت بلا رجعة، في كلام وكلام وحوار وأخذ وعطاء، هذا ممكن تخلي الشخص يطلع من نمط هاي الشخصية الصامتة. السبب الثالث، وأنا ذكرتها على عجالة قبل في نقطة أول نقطة، انعدام الثقة بين أفراد الأسرة تجعل من الحوار لعبة هزلية، يكون يعني ما لها معنى، بس نحتاج نتكلم كنوع من الديكور، أنا موجودة في مكان والكل يتكلم فأنا لازم أتكلم، أنا الحجد مع الناس عيد، الكل يتكلم فأنا مطلوب مني أنا أتكلم، ولكن أنا في قرارة نفسي ما أفضل أني أنا أتكلم، أنا أتكلم باسم أي حد ممكن يسمعنا، ما أتكلم باسمي أنا. فانعدام الثقة بين أفراد الأسرة وايد يأثر في إيجاد حوار مشترك بينهم، فلازم يكون في اقتناع أن نحن لازم نتعاون ونتحاور لأن نحن جزء من المجتمع وما نقدر نغفل هذا المجتمع أو ننساه، فمطالبين يكون في بيننا حوار. من الأشياء اللي تفسد الحوار وتجتله تعالي، لغة التعالي، لغة التعالي اللي ممكن البعض يعني يعتبرها وياخذها نهج في حياته وفي تعامله مع فرد الأسرة اللي يتحاور معهم. مثلا الزوج ينظر لزوجته على أنها مثلا أقل منه في المؤهل في الدراسي في التعليم، هي غير، أنت والله ما تفهمين، أنت ما تستوعبين، أنا تفكيري أعلى عن تفكيرك. فهني يكون الحوار مفقود، الحوار غير مكتمل، تحس أن هي غير أهل للحوار، الحوار يكون يضللها أكثر. فلغة التعالي لابد أن تكون عليها علامة إكس في الحياة الأسرية. تتكلم ولدك، تتكلم بنتك، تتكلم زوجتك، أنت العكس، الزوجة تتكلم زوجة، تتكلم عيالنا. في بعد حريم ديكتاتوريات على فكرة، في حرمة أني أنا وخلاص، يعني ترى أنا الوحيدة اللي أفهم، أنا الوحيدة اللي أستوعب، أنا الوحيدة اللي قادرة على اتخاذ القرارات. فالكل يكون الكل يطالب أنه يكون منصاع لقرارات الأم، فهي تكون الشخصية الدكتاتورية. أو هو بعد في ريايل بنهان النموذج أنه يكون هو الإنسان الدكتاتوري، الزوج والأب الدكتاتوري، اللي أنا ما أعطيك فرصة حتى تتكلم، ترى أنا قراراتي أوامر تنفذ بدون أي مناقشة. فهذه جملة من الأسباب اللي ممكن تجعل الحوار معدوم، أو تجعل الحوار ما له معنى، أو تجعل من الحوار أنك تحس أن أنا إذا أحاورك فأنا أضيع وقتي وياك، أو أنت تضيع وقتك وياي. أسبتي لازم نراجع كل حد يفقد الحوار في أسرته، يراجع هاي النقاط، يشوف إذا كان هذا السبب فشو الحل وشو العلاج. للحوار أهمية كبيرة في الحياة الأسرية، وما يحس بأهمية الحوار إلا الإنسان اللي ذاق معنى الفرقة والانغلاق الأسري، والناس اللي تباعدت بهم الأهواء حتى وصلوا لطريق مسدود. طريق المسدود هذا إما ينتج عنا الانفصال، ينتج عنا الطلاق العاطفي، ينتج عنا البغض، ينتج عنا أن نحن نعيش بلا هدف وبلا معنى وبلا وجود أي قواسم مشتركة بيننا. فإذا كانت هاي مغبات الحوار، انعدام الحوار، شو ممكن نسوي عشان نعرف أهمية الحوار؟ أهمية الحوار تكون في عدة نقاط. أول شيء، الحوار لغة موجودة ومشتركة بين أفراد الأسرة. الحوار يضمن استمرارية التفاهم، لأن بالحوار تستمر الحياة. بالحوار الجيد تعرف يعني الطرف الثاني. الحوار الجيد يساعد على استمرارية الحياة، والحوار الجيد يعزف سيمفونية على أرقى وأعلى مستوى من الأداء، وتتراقص من حولنا الدنيا بالفرح وبالبهجة، وصولا لتحقيق التآلف الأسري بين أفراد الأسرة. إذا كان في حوار بيكون في تنشئة سوية للأولاد، لأن الأب يوم بيتكلم مع ولده والأم بتتكلم مع بنته، فبيكون في تناغم مستمر وسياج وحماية من الانغلاق والتقوقع بين أفراد الأسرة. لو تجسد الحوار بشكل السوي الصحيح، أصبح يعني واضح المعالم قدام الأفراد الأسرة، بيكون في جذب أفراد الأسرة، بيبتعد الشتات بين أفراد الأسرة، بيتم جمع الشمل بين أفراد الأسرة، لأن في بينهم لغة حوار مشتركة، فبينعدم الانطواء، بتنعدم المشاعر الباردة القاسية في نفس الوقت. إذا كان في حوار بيكون في توصل لحلول وقرارات في مختلفة في حياة الأسرية. مثلا يوم يبادر حل واحد من أفراد الأسرة إلى مثلا بيشكي عنده مشكلة، بيرمس عنها، بيفضفض عن همومه، بيحتاج إلى يعني الاحتضان من أفراد الأسرة، إلى شو بيكون المردود؟ المردود بيكون في ألفة، بيكون في تناغم، بيكون في تحس أنك أنت مو بغريب في بيتك، تحس أنك أنت مع ناس يحسون بك، يتفاعلون معك، يتحاورون وياك، يشاركونك. الحوار متى ما كان موجود الحوار الهادف البناء متى ما كان موجود نوجد الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة الوحدة، لأن لغة الحوار الجيد قادرة أن هي تمنح فهم عالي، ثقافة، وعي أسري راقي، فينتج عنه احترام متبادل بين أفراد الأسرة، ينتج عنه فهم للأدوار، دور كل فرد في هاي الأسرة، وتتعمق لغة الحوار بينهم، فبالتالي أنت تكون فاهم الطرف الآخر حتى بدون ما يتكلم، لأن أنت عندك حاصية لغوية من بينك خلتك تقدر تفهم الشخص بدون ما يرمس من نظرة عينه، لأن في 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 مخزون سابق. فهني يبقى لنا أن الجزء المهم أن نحن نتعلم كيف نتحاور في أسرنا في بيوتنا، عسب تعم الفايدة، عسب يكون تكون كل أسرة عندها قدرة على إدارة حوار ناجح، ونعرف متى نتكلم ومتى نصمت. أنا حين مضطرة أصمت لأني أضطر أخذ فاصل مستمعينا، فاصل وبرد الواصل تريونا.
الرايح الأولى.
صدق إماراتية.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأماني.
تمهل يا زمن واسمع حكاية الموج والبحار، وأصداف حوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان، ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
107.4 الأولى.
الأولى.
يا رج الله يا بلادي.
وانا ادعي عساني من حرمي.
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى توقف.
ليش دبي؟
لأن مدينة دبي للإنترنت، أكبر مجمع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضم مدينة دبي للإنترنت مجموعة من الشركات العالمية وخدمات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الشركات المحلية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة. وتوفر مدينة دبي للإنترنت بيئة ديناميكية وإبداعية للشركات العاملة فيها، وتعتبر محفز كبير لنمو دبي وتحقيق أهدافها بالتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وفي الوقت الحالي تشكل مدينة دبي للإنترنت مركز لمجموعة من الشركات العالمية المعروفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فيها فيسبوك و HP وإنتل.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
كل حبة رمل من أرضة بلاد،
Yeah.
الأولى
إماراتية.
تراثية. وطنية.
وطنية. الأولى 107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، نجدد التحية في الساعة الثانية من برنامج الرايح. وصلنا لفقرتنا الثانية.
محكمة.
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم بنرمس مستمعينا عن موضوع الصدق في الحياة الأسرية، لأن الصدق والصراحة يعتبران من العمودان الرئيسيان اللي تنبني عليهم أي علاقة زوجية ناجحة، خاصة لأن هاي العلاقة يعني العلاقة الزوجية تعتبر أهم علاقة يمكن أو شراكة في حياة الإنسان، وحياة أبدية مستمرة إلى أن يشاء الله. يعني الصدق جدا يكون مريح في كل الحالات، متى ما كان الإنسان صادق وصريح مع طرف الآخر ما بيكون عنده مخاوف، ما بيكون عنده تردد. فأهمية أن تكون الحياة عامرة بالصدق والصراحة، وأهمية أن يكون كل شريك مع شريكة يتسم بهاي الحالة من أني أنا ما أخاف أعترف وأبوح بأي شيء في حياتي، لأن أنا حياتي معاها أو معاك أساسها هو أن نحن نكون صرحاء في كل شيء وصادقين في مشاعرنا، صادقين في مشاعرنا وأحاسيسنا. ممكن نقول أن الصراحة في كثير من الأحيان تسبب ألم، مثلا الزوج يكون مو بعيب لنا شيء في زوجته، في عيب مثلا أو خلل معين، إذا صادقها أو صارحها بهذا الشيء ممكن أن يضايقها لبعض الوقت. ولكن الأحلى أنك أنت تصارح عسب تحل أو تشيل هالخلل من حياتك الزوجية وتستمر بطريقة صحيحة. أما إذا كان الواحد منحرج أنه يرمس لا والله وبتحط بخاطرها، ولا هو بيحط في خاطرة والله بجرح مشاعرها بجرح مشاعره، وتستمر الحياة وأنت في شيء منغص عليك في حياتك ولكنك أنت رافض تقوله لأنك مو قادر تكون صادق وصريح، أكيد بتوصل لمرحلة هالشيء أو المنغص اللي في حياتك بيأثر على سير الحياة، بيأثر على المشاعر بين الطرفين. فيعتبر الصدق يعني من أسمى وأعظم الصفات الإنسانية، ومثل ما ذكرنا هو أساس ومن أهم الأسس لبناء العلاقات الإنسانية اللي لابد أن يتخللها المحبة والثقة والأمان. وغير الصدق أو اللا صدق مرفوض في معظم الأشياء أو في كل الأشياء، كونك مسلمين يعني ومؤمنين بالله سبحانه وتعالى المفروض أن نحن نتحلى بالصدق وبالصراحة. فمتى ما كان بالذات في الحياة الزوجية ما في صراحة، تلقى كل واحد متوجس خيفة من الثاني، يعني تحس بعدم ارتياح في التعامل، لأن أنت مرات تشعر أن قدامك غير صادق من نظرة عيونه، من طريقة كلامه، من لغة الجسد عنده، تبدأ تستشعر أن في شيء في 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 أنا في الموضوع. فأبدا أبدا أبدا مب حلو أنك تكون عايش مع إنسان أنت طول الوقت تترقب في انتظار أن هذا الإنسان غير صريح وياي، فكيف أتعامل معه؟ هو شو داس؟ شو عنده؟ هل عنده أسرار؟ تكلمنا في أحد الحلقات من زمان، ما بتكلم عن أحد الحلقات، بتكلم عن حلقة اليوم، ويانا على التليفون دكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. مساك الله بالخير دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا أخ سماح.
أهلا وسهلا حياك الله ويانا في الرايح يا دكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا
فيك دكتور. يعني نحن نرمس اليوم عن أهمية الصدق في الحياة الزوجية، ولكن السؤال اللي يطرح نفسه، هل المفروض أن يكون الصدق مطلق في الحياة الزوجية، ولا يجوز بعض الأحيان أنا لا أكذب ولكني أتجمل؟
وطبعا شوف، ابتداء يعني نحن نقول أن لا شك أن الصدق والصراحة هي أهم الأعمدة في العلاقة الزوجية. الحياة الزوجية إذا دخل فيها الكذب ودخل فيها الغش ودخل فيها الخداع، لا شك أن حياة ما بتدوم هذه الحياة، وحتى لو دامت بتكون حياة مهددة وحياة يعني ضايعة. فنحن نقول ابتداء لازم يكون في صدق، لازم يكون في صراحة في الأمور. لكن تبقى مثل ما أنت ذكرتي في بعض النقاط اللي يعني اللي تسبب أحيانا مشاكل بين الزوجين، يعني ما في بأس أني أنا ما أقولها. يعني أعطيك مثال، مثلا من فترة الزوجوا كان زواجهم ما كمل حتى أسبوعين، فيا الزوج عند الزوجة قال لها أنا بصارحك بشيء، أنا سمعت، شوف يعني هو مسكين ما يعني يقول أنا سمعت أنه لازم أن احنا نكون صريحين في حياتنا، فيا الريال وقالها والله شوفي أنا صراحة كانت عندي وايد علاقات وسويت شيء 1 2 3 4، فقامت الحرمة زعلت ووصل بهم الحال إنهم طبعا ما حضروا المحكمة لكن يو كلموني أنا شخصيا. فكانت الحرمة تقول لي أنت اقنعني أستاذ أحمد، اقنعني كيف تبغني أنا أكمل وياه وأنا حين كل الشك دخل في داخلي. فأنا كنت أكلم الريال قلت له تعال بخبرك، أنت خلاص تركت هالدرب؟ يقول تركتها. قلت له ليش تخبرها؟
شو تتكلم؟
يعني أنا أقصد شو أقصد؟
يعني مو بلهي الدرجة
يعني مو بلهي الدرجة هل نقصده؟ فنقصد لكن نحن نتكلم على أشياء أساسية ثانية، يعني الأشياء اللي لازم يكون فيها صدق في الحوار. يعني مثلا مي واحد يقول حق حرمته أنا في الدوام وهو في مكان غلط، أو متي هي تقول له أنا والله رايح الجيم ولا رايح عند ربيعاتي هي في مكان غلط، نحن هذا اللي نقصده. أكون أيضا صادقين في أيضا في تربيتنا لعيالنا، اليوم ولدك سوى شيء غلط أيضا أي أصارح الريال ترى ولدك سوى شيء غلط ما أخبي عليه. في مثل بعض الحالات الأم مثلا تعرف أن ولدها يسوي غلط هي تخبي عليه ما تخبر الأب، بعدين الأب يتفاجأ. نحن نقصد الأشياء اللي لو خبيناها تسبب ضرر في العلاقة الزوجية، لازم أن احنا نكون صادقين فيها. فإذا في نقطة مهمة اللي هي شو أسباب الكذب بين الزوجين. مثلا أولا قد يكون هذا الشيء سبب فيه هو، يعني الشخص دائما غالبا الشخص اللي يسوي أشياء خطأ ترى خطأ بعد خطأ يجر لين ما الشخص خلاص يضعف في ثقته بنفسه، فيبدأ ينطلق نحو الكذب. مثل ما ذكرنا واحد في الدوام هو في مكان غلط. الحالة الثانية وهي المتكررة أنا أتكلم عنها نحن يعني في مجال الأسرة، هي لما تكون الخطأ من تسلط بعض الزوجين، يعني أحد الزوجين. بمعنى الزوجة مثلا عندها مشكلة مع أهل الزوج، أو عنده مشكلة مثلا مع أخو الزوج، مثلا أخو الزوجة، فشو يسوي هو طبعا أو شو تسوي الحرمة؟ ما تخلي زوجها يرتاح مع أهله. إذا 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 تكلم أمه هي أنت تكلم هاي أمك خربت البيوت، إذا كلم أخت تكلم أختك خربت البيوت، إذا كلم ما أدري شو. فهني بعض الأزواج شو يسوي؟ يوصل مرحلة أنه هو يروح عند أهله، وطبعا هذا خطأ. نحن لو دخلنا في التفاصيل طبعا هذه حتى المستمع الكريم ما بيرفض مبدأ مثل هذا، لكن يجي الزوج يسوي يروح عند أهله، يوم تتصل في الحرمة أنت وين؟ يقولها أنا والله عند ربيعي، أنا في هو عند أهله. ليش ما قالها عند أهلي؟
لأنه هي
ما قالها عند أهلي، هي ما يبغي يفتح باب نقاش ويعور رأسه وغيره. نفس الطريقة هي من أول يوم ينصب العداوة بينه وبين أهلها، يمنعها من أهلها، يمنعها مثلا من خالتها، يمنعها من عمتها، فهي تشوف ان عمتي ما سوت لي شيء، هي تشوف ان خالتي ما سوت لي شيء، امي هاي امي كيف اترك امي؟ فهي عشان ما تعور راسها توصل مرحله ان هي تقص عليه وتخبي عليه، هي تكون عند اهلها وتقول لها انا رايح الجيم ولا رايح السوق ولا رايح الدوام. فانا اقصد هني اللوم على منو؟ احنا ما نختلف ان هذاك في خطا، لكن اللوم عليك انت، ليش وصلت المراه هذه المرحله؟ دام ان هي تسوي صح تروح تزور اهلها، وليش انت وصلتي ريلك هاي المرحله دام انه هو يسوي صح؟ لان انتم بهاي الطريقه تفتحون مجال ان انا اتعود الكذب.
صح.
والشخص يتعود الكذب باكر بيسوي غلط وبيكذب فيه.
صحيح.
فعشان شيء احنا لازم نعطي الصدق معناه الامان في الحياه الاسريه، الصراحة معناها الأمان في الحياة الأسرية. جميلة ترى الصراحة أني أنا أساعدك، أنا اليوم أمر بظروف، جميل أني أحصل زوجة متفهمة، يا زوجتي ترى أنا هاي الفترة أمر بمشكلة معينة. شو المشكلة؟ والله أنا غلطت في شيء معين، ولا المشكلة أنا ترى علي دين معين، ولا المشكلة أنا متلعوز في دوامي. جميل أن المرأة تحتوي هذا الزوج وتقول له ما علي أنا وياك، هذه الصراحة الحلوة اللي تكمل لنا العلاقة الزوجية. يا حرمة ترى أنا هاي الفترة ما بقدر أسوي شيء، أباش تساعدين أباش توقي فيني ياي. فشوفي كيف الصراحة اللي فيها حوار، اللي فيها نفهم بعض، هذه بتخلي حياتنا الأسرية الطول. صح. بخلاف لما يدخل الكذب وتدخل الأشياء الخاطئة يعني في الموضوع.
يعني المعروف أن عدم الصدق يعني أو عدم الصراحة لين مرحلة وبتنكشف، يعني لازم
تنكشف طبعا.
سبحان الله ما في شيء تم في الدس، يعني لازم بينكشف الشيء.
دائما نحن نقول شو نقول لك، مثل ما يقولون يعني حبل الكذب يعني قصير. دائما نسمع، فأنت كم بتخبي في حياتك؟ كم بتخبي؟ لازم أنك أنت يوم لين تنكشف. فليش؟ فليش أنا أتريى؟ ترى شوفي الإنسان اللي يخبي شيء أستاذ سماح دائما يكون تعبان من داخله،
قلق. أيوة
قلق. ليش أنت تدخل عمرك في قلق وأنت في غنى عنه؟ ليش تدخل نفسك في قلق؟ ولذلك يعني الصدق من جاء. أنا بعد أيضا في تربيتي لعيالي، جميل ترى أعطيك مثال على هذا الموضوع. يعني أنا مثلا اليوم بعاقب ولدي، مثلا ولدي فاجأني بالشهادة، فاجأني بمستواه الدراسي أن مستواه نازل. فأنا كأب مثلا هو الولد يتوقع أننا بعاقبه، فيا عندي ويا الولد وذكر لي أسباب تبين أنه صادق. أنا أحيانا من باب التربية والتعليم أحول هذا العقاب إلى مكافأة. ليش مكافأة؟ لأنه صدق. فهني باكر بيتعلم، بيقول شوفوا أنا أبوي كنت أستحق أني عاقبني، لكن كافأني بأي خلق؟ كافأني بخلق الصدق. فهني أيضا حتى في التربية أني أعلم ولدي أيضا الصدق. نحن أحيانا بعض الآباء للأسف ها منتشر عندنا، أحيانا مثلا واحد يتصل عليك أنت ما تبى ترد عليه، حمود يقول حق ولده محمد مثلا، حمود رد عليه يقول أبوي ما حد.
خلنا بنوقف شوي ويا حمود دكتور أحمد وبناخذ فاصل وبرد نشوف حمود شو سوى. فاصل مستمعين وبرد نواصل بالصدق، تريونا
الرايح اللي ما له أول
ما الأولى
منكم وفيكم قصيد فزاع.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل.
ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافلة.
انت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الجبايل.
فرس من حسنها الحسن الخرس.
ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
الله اسميها السيرة طماشة
وبالله طماشة، ومحلى هذاك الغدير اللي قيلنا عنده.
يا سلام.
عاد كم يبالنا لين وصلت بي؟
ما يبالك، حول الساعة، ساعة ونص.
يلا ساعة ونص.
قصر الدوب ويا ابو حمد.
دبي مكساب
وتدري 7.4
قصر الدوب.
انت عاشق راشد
هلال يا
لا تحسب اني يوم اناديك برجيم
حاجب
قايا من الصور في القديم.
قصر الدوب ويا ابو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
ما شاء الله طاف الوقت ما حسينا.
قصر الدوب
على الأولى.
ها؟
ما ينفع.
زين يا جماعة اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟ خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس
هلا ابوي.
هلا ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبك يطير، يا عبيد رده كان وصلوا حامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الله
الأولى
منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا. وبالصدق بواصلين كلامنا مع دكتور أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. مرحبا أستاذ، أو مع الدكتور الأستاذ أقول لك.
حياكم الله أستاذ
إن شاء الله حياك. مثل اليوم أحد المستمعين متصل بعده يقول سلموا على الدكتورة سماح، يعني فبقول إن شاء الله الله يسمع منك.
إن شاء الله إن شاء الله هذا التفاعل زين، هذا
صح فاعل حسن إن شاء الله.
إن شاء الله
كنا نتكلم عن الصدق. الحين في سؤال عند حمود، كمل عن حمود عقب بشوف اللي عندي.
أنا أقصد أن أحيانا أنا كأب يعني ما أستشعر يعني المسألة هذه ما أشعر فيها، لكن هي تكبر مع الولد. أنا بقول له مثلا حمود رد على الريال هذا وقول له أبوي محرق أبوي ناسي تلفونه. هذه أشياء تكثر عندنا ترى نحن في البيوت، بس نحن يعني هذا فعل خاطئ. أو أحيانا الأم بنتي ردي على فلان أقول لها أمي محد وهي الأم في البيت. أنا أقصد اليوم أني أنا أيضا في التربية أزرع فيهم الصدق، لأن هاي الأشياء تكبر وياهم. ترى باكر لما يكبرون بيقولون والله نحن نشأنا في بيت ما في شيء اسمه الكذب. بقول الصدق حتى لو كان هذا الشيء يزعل أبوي ولا يزعل أمي أحيانا في موضوع مستواي ولا في موضوع الأشياء هاي. فأنا أترجمها، الولد يشوفني مع أمه، ترى يشوفني مع الأم، يشوفها مع الأب. فكل ما نحن كنا صادقين حتى في مشاعرنا، حتى مشاعرنا الصدق في إظهار المشاعر، هذه نقطة وايد مهمة. أنت تقول أنا أحب حرمتي، طيب خبرها هذا الشيء. يعني نحن تينا وايد حالات، أنا اليوم عندي حالة الريال يقول أنا أحبها، طيب تقول هو قالكم شيء، قلت له هي قالنا شيء، قالت زي ليش أنا كسنتين ويا ما قال لي أحبك مثلا. فنقصد حتى الصدق في إظهار المشاعر، الصدق إنه في الكلام الطيب، هذا اللي نحن نقصده.
أستاذ أحمد، حين مثلا درجات الصدق، مثلا إذا في زوجة أو زوج والله في يعني في شيء فيها مو بعيبنا، أو هي في شيء مثلا مو بأخلاق، في شيء بينهم كزوجين مو بيايزلها أو مو بيايزلها، هل يكون في مصارحة يعني ولكن بطريقة لطيفة، يعني بحيث أنه ما تأذي المشاعر، ولكن أنا أبغي يعني إذا الواحد يبغي يصلح من حالته أو من عيشته الزوجية وهم اثنين متحابين ولكن في شيء مخرب شوية، تكون في مصارحة ولا الواحد يسكت ويغض النظر؟
لا طبعا هني يعتمد على الحالة. في الحالة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن نحن الاثنين اعتدنا على الصراحة نفهم بعض. إذا نحن اعتدنا على الصراحة نفهم بعض بالعكس هذا شيء حلو. أني أنا عادي هي بتقول لي فلان أنا مو بعيب إني في كاشي. في أزواج اليوم عندنا أنا أستاذ سماح ما شاء الله كل يومين ثلاثة هي عند حرمتها في شيء فيني مو بزين خبريني، في كل أسبوع في شيء
تحديث.
فهذا النوع بالعكس، هذا النوع المصارحة ما بضرهم عادي. لكن الأكثر من الحالات لأن ما في مصارحة، في غضب، في توتر، فهني نحن نقول لا، ما نواجه في الشيء اللي هو يزعل، نحاول نجيب طريقة ثانية. الطريقة الثانية قد تكون عن طريق نشر مقاطع مثلا يقوم بها البعض وهي تنفع لزوجي مثلا، أيوة، أو هي تنفع لزوجتي مثل هاي الأشياء، لكن ما أصارح فيها صراحة لأن يمكن هذا الشيء يؤذيه، يمكن هذا الشيء ما يفهمني عليه صح. وبعد ذلك تنتقل هذه المصارحة إلى شو؟ إلى مشكلة نحن خلقناها نحن في غنى عنها يعني.
فلازم يكون في الصراحة أو توجيه رسالة بشكل غير مباشر.
أو توجيه رسالة إنه هذا، بس نحن دائما نقول ليش أنا أضطرني أوجه رسالة؟ ليش نحن ما نكون أكثر صراحة؟ يعني مثلا نحن اليوم حتى في مجال عملنا، مثلا أنا اليوم مثلا كمسؤولين الموظف أحس إنه عنده خطأ، لما أجلس وياه لازم أحسس إني أنا أقول له أخطائه عشان أطوره. عشان أخليه يتقدم نفس الطريقة. فأنا أتمنى أن نوسع صدورنا أكثر في مجال الأسرة. لما أبي أنا بكلم زوجتي ما أي أوجه لها انتقاد أنت فيك، لا، أبي لها أولا أني أنا أنت قريبة مني وأنت طبعا كذا، واللي ضرش يضرني أنا واللي زينك يزيني أنا، هني بيكون في تقبل. لكن لما يكون في انتقاد هذه ترى المشكلة. هاي صراحة ريال، تخيلي ريال يدخل البيت يكون تعبان ولا يكون مضايق، على طول أول ما تشوفه عند الباب انت ها وين جاي، انت مكان الفلاني وانت فيك. لما نكلمها تقول ترى صارحت اللي داخلي، لا مبكي، هاي مو بصراحه، هاي ضربه، هاي
صدق. نحن يعني نتمنى الكل يستوعب معنى الصراحه والصدق في الحياه الزوجيه. عمر ما كان التجريح نوع من الصراحه، عمر بالذات انك تجرح اقرب انسان لك هو يعني شريك الحياه، هذا ما فيها، بالعكس يعني
انت تجرحه وتقول له صراحه راحه.
ايوه هاي نحن شاكرين لك جزيل الشكر. نحن كنا نتمنى نطول لك اكثر استاذ احمد، ولكن وقت الاذان داهمنا. فان شاء الله يكون لنا مواضيع اخرى مع حضرتك في الحلقات الجايه. يومك سعيد وصريح وصادق ان شاء الله.
شكرا شكرا شكرا.
في امان الله. اذا المستمعين الكرام بالصراحه وبالصدق بناخذ فاصل والفاصل نواصل وياكم باقي فقرات الرايح فتموا ويانا.
الرايح
حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإماراتي، هدية بسيطة
قدمها بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة
للخير معاني غير.
نحن نحصد العمل الطيب الذي زرعه أباؤنا بالأمس، وغدا سيحصد أبناؤنا كل عمل طيب نقدمه اليوم.
للخير معاني غير.
على 107.4.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4.
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم.
التنوع الثقافي اعطاها قيمة تاريخية تميز دولة الإمارات.
هاي إضافة للدولة. احنا عندنا منطقة هامة يرصدها العالم كله.
أجد أن هذا الشاهد أهم قطعة أثرية منذ معرفة الآثار في دولة الإمارات.
أنصح الناس بزيارة المواقع هذه، برؤية المواضيع هذه على أرض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغربان على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4.
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى.
فراخ الهوى
من تنظره فز يعرف إنك زاقرني، والكدش بين الناس يلفز ما يفتهم لون أغزني.
فراخ الهوى.
اسمع الأولى
107.4.
قصيد فزاع.
الغيمة اللي في السما قامت تلوح بروقها، يليتها تروي نخيل ديار خلي لمطرت، وهم شي النخلة اللي يابسات عروقها لتحتها ذكرى توسع خاطري لا منطرت، ذكرى هنوف كن صدري من غلاها سوقها، باعت علي الوجد والحزن الحقيقي واشترت مشاعري حتى تمكن في خفوقي شوقها، ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت، همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها، والطلة اللي من بهاها كل ظلمها نورت، أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت، والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها، من حقها من حقها من حقها لاستكبرت، كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها، أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت، في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت، وأحزاني هنا بين المحاني ما سرت، وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها، من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت.
قصيد فزاع.
بسيط فزاع. الأولى 107.4. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية برنامج والرايح لليوم. وصلنا لفقرتنا الثالثة.
تدرون أنه
في فوائد صحية للدهون، هالشيء متفق عليه، ولكن في دراسة علمية حديثة تشير إلى أن الرجال اللي يعانون من زيادة الوزن في مرحلة المراهقة المتأخرة، هاي الفئة معرضين للإصابة أكثر بسرطان الكبد في مرحلة لاحقة من الحياة. هاي الدراسة نشرت في ديلي ميل البريطانية، وأوضح الباحثون من خلال هاي الدراسة أن الأشخاص اللي مثل ما ذكرنا عندهم وزن زايد خلال مرحلة المراهقة المتأخرة معرضين أكثر للمعاناة من أمراض الكبد الناد اللي تنتج عن زيادة الوزن، وغالباً ما تكون هاي الأمراض قاتلة. تأكيد النتائج سبب تأكدوا من هاي النتائج، سووا فحوصات وخذوا بيانات أكثر من 1.2 مليون شخص سويدي من السويد، التحقوا بالتجنيد الإجباري بين عامي 69 ل 96 لبحث تطوير أمراض الكبد الحادة. بشكل عام كانت هناك أكثر من 5000 حالة من أمراض الكبد الشديدة، منها 251 حالة مصابة بسرطان الكبد خلال الفترة المتابعة بعد التجنيد الإلزامي حتى 31 ديسمبر 2012. واكتشف الباحثون أن الرجال اللي يعانون من زيادة الوزن بمعدل أكثر من 50% أكثر عرضة لتطوير أمراض الكبد في وقت لاحق من الحياة، كما أن الرجال اللي أصابوا بمرض السكري من النوع الثاني خلال فترة المتابعة كان أيضا عندهم مخاطر أكبر بغض النظر عن مقدار الوزن. إذا السكر وزيادة الوزن ممكن تسبب مخاطر في الكبر للرجال. ويضيف الباحثون أن خطر الإصابة بأمراض الكبد الحاد مرتبط كثيرا بتشخيص مرض السكري من النوع الثاني، فكل حد يعاني من هاي الأمراض مستمعين، سواء كانت سمنة سواء كان سكري، فلا بد أن يكون فيه فحوصات دورية لوظائف الكبد للتأكد من أن إن شاء الله ما عليهم شر. ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف إلا المكان،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
في خذ الشور مستمعينا، هني الفقرة موجهة للسيدات، وبالذات السيدة أو الزوجة اللي تعاني من وجود رجل غضوب في حياته الزوجية. يعني إذا كان الزوج شديد أو عنده نوبات غضب، كيف ممكن تسيطرين على غضب الزوج؟ يقول المستشارين الأسريين أن بعض الزوجات بطبيعة الحال يشتكين من الزوج العصبي، ومرات ما له حل، يشوفون ما له حل ولا له علاج، وهذا الشيء ممكن يزيد الخلافات وعدم القدرة على التواصل وتفهم وامتصاص هذا الغضب وهي العصبية. عسب تسير الحياة بشكل سلس، وعسب تقدر الحرمة تمتص عصبية هذا الزوج وغضبه. يقول المختصين أول شيء يكون في تعامل مع السبب الأساسي لغضب الزوج، والتعرف عليه بيخفف كثير من حدة هذا الغضب. تقبل فكرة أن ما في حياة كاملة خالية من المشاكل والهموم، ولا في أسرة تعيش بدون منغصات. يعني مثل ما نقول الخلافات الزوجية تعتبر بهارات الحياة الزوجية، فتكونين أول شيء مدركة هو ليش عصب أصلا. لأن مرات الرياييل مثلا يكون في شيء مشغلنهم فتكون العصبية ردة فعل على الشيء اللي ممكن ما يكون هو الظاهر في للسطح يعني. فمحاولة تحري شو سبب هذا الغضب. ثاني شيء الزوجة تكون فطنة، يوم يكون الزوج معصب حتى لو كان عصبيته غير مبررة وهي تشوف إن هي ما سوت شيء يستدعي هاي العصبية، فالمفروض يعني تبتعد عن مجاراته في انفعاله، تعطي فرصة يقول كل اللي في خاطره، وتكون لغة الاعتذار واضحة وصريحة مع إعطاء قيمته وإن محل تقديره تقديرها ومكانته عالية عنده. هاي النقاط والكلمات الخفيفة البسيطة السهلة تمتص من غضب الزوج. يكون في اتفاق مسبق ما بين الزوج والزوجية، مثلا في فترة الملكة الخطوبة ترى يا فلانة أنا عصبية، فالاتفاق المسبق إن أنا يوم بكون معصب والنقاش بيخرج عن السيطرة أن نتفق أن في هاي اللحظة نوقف النقاش لين تهدى النفوس ونوقف الطريق الحوار بطريقة ذكية. مثلا هي تذكر تقول دام أنت حين معصب ومنفعل وأنا أقدر غضبك وعصبيتك فما في داعي نكمل كلامنا وما في داعي نخسر عمارنا لأني أنا شارتنك لأني أنا أحبك وزعلك وغضبك يعني يألمني، فيكون في توقف عن الحوار. النقطة الرابعة عدم إدخال أطراف أخرى إلا في حالات جدا ضيقة، فكلما كان الغضب داخل أسوار الأسرة كان إنه سهل تحل المشكلة، غير أن يدخل الأم ويدخل العم وتدخل الخالة وتكبر المشكلة. وأخيرا يقولون جاء في الأثر أن الإنسان إذا كان قائما فليجلس وإذا كان قاعدا فليضجع، ويأخذ منه أي أن تغير المكان سواء داخل المنزل أو خارجه أمر في غاية الأهمية حتى تهدأ النفوس وتعود الحالة الانفعالية إلى وضعها الطبيعي، ثم يتم النقاش بهدوء والطمأنينة. طبعا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم وصى لسأله لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ننتقل بدون غضب ليه حول دربك.
حول دربك.
مستمعينا الكرام، مستخدمي الطرق والشوارع، نظرا نشوف حركة السير في شوارع إمارة دبي وتشوف هني في شارع الشيخ زايد بالاتجاه وبمحاذاة محطة دبي مدينة دبي للإنترنت في يعني شارع مصطك للاتجاه لي الاتجاه لبوظبي، فحولوا دروبكم لشارع محمد بن زايد أو شارع الإمارات. ورافقتكم السلامة وين ما كنتم، نتمنى لكم إجازة سعيدة.
حول دربك.
نقولكم في أمان الله.
الرايح